إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قبل أن نبدأ بدرس اليوم لعلي أوضح شيئا مما يتعلق بمسألة الأمس، يتعلق ب بالفرق بين الأمر الاجتهادي والأمر الخلافي. طبعا كل أمر اجتهادي هو خلافي، وليس كل خلافي يعتبر أمرا اجتهاديا. والمقصود بأن يعذر فيه، يعني يعذر في الأمر الاجتهادي الذي ليس عليه دليل صريح واضح، وكذلك الأمر الخلافي إذا كان الأدلة فيه ليست بينة، ليست نص، ليست ظاهرة، وإنما محتملة، تنتقل إلى الدليل الاجتهادي، تنتقل إلى الحكم الاجتهادي. فمثلا مسألة الأمس اللي هي الجهر بالبسملة أو عدم الجهر بالبسملة، ذكرت لكم الأقوال ثلاثة. هناك من يرى أن الأفضل هو الجهر بالبسملة للحديث التي فيها عن بعض الصحابة أنهم ما سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان يفتتحون الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم. وهناك من يرى الأفضل هو الجهر بناء على حديث أبي هريرة، وهو قوله ما أسمعنا النبي صلى الله عليه وسلم أسمعناكم ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم يجهر بها. وهناك من أهل العلم من سوى بين الأمرين، الجهر وعدم الجهر. طبعا الجميع متفق على أنه لو جهر أو أسر فالصلاة صحيحة، وأنه ليس ذلك بواجب، وإنما يختلفون في أيها الأفضل. فلو نظرنا لأدلة القائلين بأن الأفضل هو الإسرار، إنما رووا أنهم ما سمعوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينفون ذلك. وحديث أبي هريرة يدل بظاهره على أنه سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما سمعناه أسمعناكم وما لم نسمعه لم نسمعكم، فقال بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مثبت، المثبت يقدم على النافي. لكن نقول يعني يكون جهر النبي صلى الله عليه وسلم بها أحيانا وليس هو الغالب، وإلا لرواها الجمع الغفير مثل ما روى غيرها من الأمور التي ثبتت عن رواية الصحابة رضي الله. لكن تبقى مسألة اجتهادية، ما تنكر على من يجهر ولا على من يسر. بهذا المعنى أحببت أن أوضح مقصودي من هذا، والله أعلم. بعد ذلك يقول المصنف: يا شعيب بن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل. تعلمون أن أركان الإيمان ستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. وللقدر أربع مراتب: المرتبة الأولى هي العلم، فنؤمن بأن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه علم ما كان وما يكون وكيف يكون بعلمه الأزلي الأبدي، فلا يتجدد له سبحانه علم بعد جهل، ولا يلحقه نسيان بعد علم. هذه المرتبة الأولى، مرتبة العلم. المرتبة الثانية مرتبة الكتابة، فنؤمن بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامة. ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماوات والأرض؟ إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. المرتبة الثالثة المشيئة، مرتبة الثالثة إيش؟ المشيئة، فنؤمن بأن الله تعالى قد شاء كل ما في السماوات والأرض، ولا يكون شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. المرتبة الرابعة الخلق، فنؤمن بأن الله تعالى خالق كل شيء، وهو على كل شيء وكيل، له مقاليد السماوات والأرض. هذه المراتب الأربعة شاملة من الله لما يكون من الله تعالى نفسه ولما يكون من العباد، فكل ما يقوم به العباد من أقوال وأفعال أو ترك فهي معلومة لله تعالى، مكتوبة عنده، والله تعالى قد شاءها، والله تعالى قد شاءها وخلقها. ولذلك قال تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ولو شاء الله ما اقتتلوا، ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما فعلوه، فذرهم وما يفترون. والله خلقكم وما تعملون، ولكن مع ذلك نؤمن بأن الله تعالى جعل للعبد اختيارا وقدرة بهما يكون الفعل، اختيار وقدرة. الدليل على فعل العبد باختياره وقدرته أن الله تعالى قال: فأتوا حرثكم أنى شئتم، وقال تعالى: ولو أرادوا الخروج لا عدوا له عدته. فأثبت للعبد إثباتا بمشيئة وإعدادا بإرادته، أي بإرادة العبد. الثاني توجيه الأمر والنهي للعبد، لماذا الله يأمر وينهى؟ لو لم يكن للعبد اختيار وقدرة لكان عبث. فالله يأمر وينهى، ولو لم يكن للعبد اختيار وقدرة لكان توجيه ذلك إلى المكلف مما لا يطاق، وهو أمر تأباه حكمة الله تعالى ورحمته وخبره الصادق في قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا أن الله مدح المحسنين على أحسانهم، وذم المسيئين على إساءتهم، وإثابة المحسن وعقاب المسيء واستحقاقه لذلك لو لم يفعل. فلو أن ذلك الفعل بإرادة العبد واختياره لكان مدح المحسن عبثا وعقوبة المسيء ظلما، والله تعالى منزه عن العبث ومنزه عن الظلم. الرابع أن الله تعالى أرسل الرسل. لماذا أرسل الرسل؟ مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولولا أن فعل العبد يقع بإرادته واختياره ما يطلب الله حجته بإرسال الرسل. الخامس أن كل عاقل يحس أنه يفعل الشيء أو يتركه بدون أن يشعر بإكراه، تصلي، تصوم، تزكي، تحج، فهو يقوم يا العبد ويقعد ويدخل ويخرج ويسافر ويقيم بمحض إرادته، ولا يشعر بأن أحدا يكرهه على ذلك، بل لا يفرق تفريقا واقعيا بين أن يفعل الشيء باختياره وبين يفرق يعني بين أن يفعل الشيء باختياره وبين أن يكرهه عليه مكره. ولذلك فرق الشرع بين الأمرين تفريقا حكميا، فلم يؤاخذ الفاعل بما فعله مكرها عليه فيما يتعلق بحق الله تعالى. وعلى هذا لا يكون هناك حجة للعاصي على معصيته فيقول قدرها الله تعالى علي، لأن العاصي يقدم على المعصية باختياره من غير أن يعلم أن الله قدرها عليه، هو يقدم على المعصية باختياره من غير أن يكون عنده علم أن الله قدرها عليه، إذ لا يعلم أحد قدر الله تعالى إلا بعد وقوعه، بعد وقوع المقدور من الله بعد ذلك يعلم المكلف. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا. فكيف يصح الاحتجاج بحجة لا يعلمها المحتج، يعني وقت إقدامه على ما اعتذر بها عنه؟ ما يمكن. وقد أبطل الله تعالى هذه الحجة، أبطلها حجة المشركين لما قالوا الذين قال الله عنهم: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. ويقال للعاصي المحتج بالقدر: لماذا لم تقدم على الطاعة؟ لماذا لم تقدم على الطاعة مقدرا أن الله كتبها لك؟ لماذا لا تقدم على الطاعة مقدر أن الله كتبها لك؟ فإنه لا فرق بينها وبين المعصية في الجهل بالمقدور قبل صدور الفعل منك. ليش تحتج بالمعصية وما تحتج بالطاعة؟ ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة بأن كل واحد كتب مقعده من الجنة ومقعده من النار. قالوا أفلا نتكل وندع العمل؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ويقال للعاصي المحتج بالقدر: لو كنت تريد السفر مثلا لمكة وكان لها طريقان، أخبرك الصادق أن أحدهما مخوف صعب خطير والثاني آمن سهل، أيهما يسلك الإنسان؟ سيسلك الثاني، ولا يمكن أن يسلك الأول وهو سوي ويقول إنه مقدر علي، ولو فعل لعده الناس في قسم إيش؟ لو فعل وسلك الطريق المخوف وهو يعلم أنه مخوف والطريق الثاني سهل ويعلم أنه لا، يكون عد غير سوي، قد يعد من المجانين. ويقال له أيضا: لو عرض عليك وظيفتان إحداهما ذات مرتب أكثر فإنك سوف تعمل فيها دون الناقصة، فكيف تختار لنفسك في عمل الآخرة ما هو الأدنى ثم تحتج بالقدر؟ ويقال له أيضا: نراك إذا أصبت بمرض جسمي طرقت باب كل طبيب لعلاجك وصبرت على ما ينالك من ألم الجراحة وغيرها ومرارة الدواء، فلماذا لا تفعل مثل ذلك في مرض قلبك بالمعاصي؟ فهذه الأمور تدل على أن للعبد مشيئة واختيارا، وإن كانت هذه المشيئة واختيار لا تخرج عن مشيئة الله وقدرة الله عز وجل. وأيضا يجب أن نؤمن بأن الشر لا ينسب إلى الله تعالى لكمال رحمته وحكمته. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والشر ليس إليك، رواه مسلم. فنفس قضاء الله تعالى ليس فيه شر أبدا، لأنه صادر عن رحمة وحكمة، وإنما يكون الشر في مقتضياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت الذي علمه الحسن: وقني شر ما قضيت، فأضاف الشر إلى ما قضاه. ومع هذا فإن الشر من المقتضيات ليس شرا خالصا محضا، بل هو شر في محله من وجه وخير من وجه، أو هو شر في محله خير في محل آخر. فالفساد في الأرض من الجدب والمرض والفقر والخوف شر، لكنه خير في محل آخر. قال تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قطع يد السارق ورجم الزاني شر بالنسبة للسارق والزاني في قطع اليد وإزهاق النفس، لكنه خير لهما من وجه آخر، حيث يكون كفارة لهما فلا تجمع لهما بين عقوبتي الدنيا والآخرة. هو أيضا خير في محل آخر، حيث أن فيه حماية للمجتمع وحماية للأموال والأعراض والأنساب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يا شعيب بن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله. القدرية يعني قوم يعتقدون أن الإنسان صانع أفعاله وخالقها خيرها وشرها، ولا دخل لقدرة الله تعالى فيها. فيقول هذا الإمام: والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. يعني القدرية قالوا شيئا لم يقله هؤلاء، كل هؤلاء. وتصور أن تكون هناك فرقة تبتدع وتخترع قولا لم يقل به إبليس، فضلا أن الله عز وجل لم يقله، ولا قالته الرسل ولا الملائكة ولا أهل الجنة ولا أهل النار. كذلك إبليس لم يقل هذا القول، لأن إبليس لم يجرأ على ذلك. أما القدرية فقالوا: إن الله لا يعلم أي شيء، عياذا بالله، لا يعلم. قالوا: إن الله لا يعلم أي شيء، أي علم أو فعل، إلا إذا وقع الفعل على الحقيقة، فهم ينفون علم الله تعالى السابق، فالله علم ما كان وما يكون وما سيكون لو كان كيف يكون، وعلم كل شيء، فينفون صفة من ألزم صفات الإلهية. فلذلك قال المصنف رحمه الله تعالى هذا الكلام عن هذه الفرقة الضالة. قال الله عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. يعني بعد أن أوتي العلم ضل به ولم يعمل بهذا العلم واستخدمه في معصية الله، لأنه ليس بلازم أن يكون صاحب العلم صاحب هداية، فالهداية شيء والعلم شيء. نعم العلم يدل على الهداية وهو الطريق إليها، لكن من كان يريد ألا يهتدي ولا يريد أن يسلك طريق الهداية فلا ينفعه علمه. ولذلك قال تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، يعني الذين اختاروا لأنفسهم طريق الهداية فالله تبارك وتعالى وفقهم وأرشدهم لهذا الطريق والتقوى وزادهم تقوى وهدى. وقال تعالى: وما تشاءون إلا وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني الملائكة هكذا قالت، تقول احتراما وتقديرا لله عز وجل: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يعني صاحب العلم والعلم الخبير وهو الله تعالى، وهو الذي علم الملائكة، ولا شك أن الذي يعلم غيره هو العالم، وهو العالم تبارك وتعالى. فإذا كان الله تبارك وتعالى علم خلقه العلم فلا بد أن يكون عليما، بخلاف القدرية الذين نفوا عنه سبحانه وتعالى العلم. وقال موسى عليه السلام: إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. وقال نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. وقال شعيب عليه السلام: وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما. وقال أهل الجنة: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار: غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله: ربي بما أغويتني. قال فرد على القدرية وأنهم ما قالوا لا ما قاله الله ولا ما قاله الرسول ولا ما قالته الملائكة ولا الأنبياء ولا أهل الجنة ولا أهل النار ولا أحد ممن خلق الله، يعني قال مثل هذا القول. حتى إبليس يعني ما قال هذا القول التي تقوله القدرية، فلذلك ذكر المصنف عنهم هذا الكلام الذي ترده النصوص. ثم قال بعد ذلك: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، أي ترى جواز الصلاة خلف كل مسلم سواء كان برا أو فاجرا. يعني لو أن هناك صاحب بدعة وآخر ظالم ولكن ظلمه وطغيانه وفجوره لم يؤدي به إلى الكفر فتجوز الصلاة خلفه. فمن أصول أهل السنة والجماعة أنهم يرون صحة الصلاة خلف كل بر وفاجر مع الأمراء وغيرهم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يصلون خلف الحجاج مع ظلمه وبغيه وفجوره، لأنهم يرون أن ظلمه لم يبلغ حد الكفر. فالواجب على الرعية أداء العبادات خلف الحكام من الأعياد والجمع والحج والجهاد، وأداء الزكاة إن طلبوها لا تنقطع هذه العبادات معهم لسبب جورهم وفجورهم. فلذلك قال المصنف: حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. فالواجب هو أداء الصلاة وهذه العبادات خلف كل مسلم وإن كان فاجرا ظالما ما لم يكن كافرا. والأدلة على ذلك كثيرة، منها حديث أبي ذر رضي الله عنه قال قال لي رسول الله: كيف أنت إذا كانت عليك أمراء يؤخرون الصلاة عن وقتها أو يميتون الصلاة عن وقتها؟ قال: قلت: فما تأمرني؟ قال: صل الصلاة لوقتها، فإن أدركتها معهم فصلي، فإنها لك نافلة. رواه مسلم. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ولا تقل إني قد صليت فلا أصلي. والحديث في مسلم. وثانيا الإجماع على وجوب أداء العبادات خلف الأئمة كما ذكر ذلك كثير من أهل العلم. يقول أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين وما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من ذلك، فقال: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم. ثم ذكر جملة من عقيدة أهل السنة ثم قال: ونقيم فرض الجهاد والحج مع أئمة المسلمين في كل دهر وزمان، ولا نرى الخروج على الأئمة ولا القتال في الفتنة، ونسمع ونطيع لمن ولاه الله عز وجل أمرنا، ولا ننزع يدا من طاعة، ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة، وأن الجهاد ماض منذ بعث الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة مع أولي الأمر من أئمة المسلمين لا يبطله شيء، والحج كذلك، ودفع الصدقات من السوائم يعني بهيمة الأنعام السائمة إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين. وكذلك عن سهيل عن أبيه قال: سألت سعيدا وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد فقلت: إن لي مالا وأنا أريد أن أعطي زكاته ولا أجد له موضعا، وهؤلاء الأئمة يصنعون فيها ما ترون، يعني يأخذون أموال الزكاة لكن لا يؤدونها إلى مستحقيها، فقال: كلهم أمروني أن أدفعها إليهم. قال ابن أبي زمنين المالكي المتوفى سنة 99 و300 هجرية في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الصلاة خلف أئمة الجور: ومن قول أهل السنة أن صلاة الجمعة والعيدين وعرفة مع كل أمير بر أو فاجر من السنة والحق من السنة والحق، وأن من صلى معهم ثم عادها فقد خرج من جماعة من مضى من صالح سلف هذه الأمة. والجهاد حق على الرعية مع الحاكم والإمام الظاهر المستقر، وإن جار وعصى حتى تقوم الساعة، وإن الجهاد لا يكون إلا بإذنه وتحت رايته. وأدلة ذلك: الدليل الأول أن الإجماع منعقد على أن الجهاد مع الإمام المسلم وإن جار حق على الرعية. يقول الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى المتوفى 81 و100 للهجرة: أدركت الناس بمكة والمدينة والكوفة والبصرة وخراسان، فأدركتهم مجتمعين على السنة والجماعة من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والجهاد ماض منذ بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى آخر عصابة يقاتلون الدجال لا يضرهم جور جائر. مختصر الحجة على تارك المحجة للمقدسي، وشرح أصول الاعتقاد للالكائي، وشرح السنة للمزني. الدليل الثاني أن الإجماع منعقد على أن الجهاد من تصرفات الإمام وهو موكول إليه. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. قال المهلب المالكي المتوفى سنة 33 و400 للهجرة: هذه الآية أصل في ألا يبرح أحد عن السلطان إذا جمع الناس لأمر من أمور المسلمين يحتاج إليه في اجتماعهم أو جهادهم عدوا إلا بإذنه. شرح ابن بطال للبخاري وأحكام القرآن لابن العربي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن قاتل تحت راية عمية، يعني مجهولة، يغضب لعصبية أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة فقتل فقتلة جاهلية. رواه مسلم في كتاب الإمارة، وفي رواية: فليس من أمتي، أيضا عند مسلم. وقوله صلى الله عليه وسلم: الجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا إلى أن تقوم الساعة، رواه أبو داود في كتاب الجهاد. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في البخاري: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه وبه يتقى. لو نظرنا في الجهاد وما يتعلق بالجهاد لوجدنا أن أهل السنة والجماعة قد ضبطوه بضوابط شرعية مستقاة من الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة، كما ضبط غيره من العبادات، وفق القاعدة التي ذكرناها بالأمس أن الأمور لا تتم ولا تصح إلا إذا وجدت شروطها وأسبابها وانتفت موانعها. فالجهاد في الإسلام له معنى عام وله معنى خاص. المعنى العام يراد به كل علم أو عمل صالح يراد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام، فهذا يدخل في الجهاد. الجهاد في اللغة مصدر: جاهدت العدو وجاهده جهادا ومجاهدة. فالمعنى العام كل عمل وعلم صالح يراد به نصرة الإسلام وأهل الإسلام فهو من الجهاد في سبيل الله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وأيديكم. ولذا نجد العلماء يقسمون الجهاد إلى أربعة أنواع: جهاد النفس، وجهاد الشيطان، وجهاد أهل الأهواء والبدع، وجهاد الكفار والمنافقين. ثم كل نوع من هذه الأنواع تجده ينقسم إلى مراتب عدة. جهاد النفس كم مرتبة؟ من يجيب؟ ثلاث ولا أربع؟ أربع. جهاد النفس أولا بالعلم النافع الذي يعرف به العبد ربه ونبيه ودين الإسلام بالأدلة، ثم جهاده بالعمل الصالح، ثم جهاده بدعوة الناس إلى هذا العلم الذي هو الدين، ثم جهاده بالصبر على ذلك واحتساب الأجر. ودليل هذه سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا النوع يسمى جهاد إيش؟ النفس. ما حكمه؟ فرض. هذا النوع من الجهاد فرض على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، أن يجاهد نفسه فيتعلم العلم النافع، وأن يجاهد نفسه فيعمل العمل الصالح. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا النوع من الجهاد فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت. النوع الثاني من الجهاد جهاد إيش؟ جهاد الشيطان. كم مرتبة؟ كم؟ اثنتين؟ مرتبتان، وهي ما؟ جهاده بدفع الشبهات وجهاده بدفع الشهوات. الشيطان عدو مبين للإنسان ويريد الإضرار بالإنسان وإبعاده عن كل خير. إن رآه على استقامة وحب للخير جاءه عن طريق الشبهات، وإن رآه عن إعراض عن الدين والعمل به جاءه عن طريق الشهوات. يريد الإنسان أن يضل ويهلك ولا يضره ولا يهمه، هلك بشهوة أو هلك بشبهة. وجهاده بالنسبة للشبهات بأي شيء يكون بالعلم النافع. لا يمكن بغير العلم أن تدفع عن نفسك الشبهات. يقول الله عز وجل: وكذلك جعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فلا يمكن أن تدفع الشبهات عنك إلا بالعلم النافع، تزيل به هذه الشبهات، شبهات الغلو والتكفير ومخالفة الحق بالغلو فيه والزيادة على ما شرع الله عز وجل، لا يمكن إلا بالعلم النافع والرجوع لأهل العلم. جهاد الشهوات يكون باستقباحها ومعرفة أنها قبيحة وأن الله لم ينهى عنها إلا وهي شر على المسلم، فيمتنع عن الوقوع فيها، ولو وقع يجب عليه أن يتوب منها ويقلع عنها وأن يصبر ويجاهد نفسه لكي لا يقع فيها ثانية. هذا النوع من الجهاد، جهاد الشيطان، ما حكمه؟ فرض عين على المكلف من حين يكلف إلى أن يموت، للآية التي ذكرناها: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. والشبهة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن الشبهة تؤول بصاحبها إلى البدعة، والبدعة ما يتاب منها، وأما المعصية فيتاب منها، لأن المبتدع في الغالب يتعبد الله بهذه البدعة ويعتقدها دينا، وقد يقاتل دونها وهي ليست من شرع الله ولا من دين الله عز وجل. لكن المعصية وإن كانت قبيحة وشر، لكنها أحب إلى إبليس وأهون، يعني هي أخف من الشبهة، لأن الإنسان ما يتعبد الله بالربا والخمر والزنا وهذه القبائح والقذرات. النوع الثالث من الجهاد، جهاد إيش؟ جهاد أهل الأهواء والبدع والذنوب والمعاصي. كم مرتبة؟ مرتبتين بس؟ لا، زيد شوي، ثلاث مراتب مأخوذة من الحديث الصحيح: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فتحتاج إلى مجاهدة أهل البدع ببيان خطر بدعهم على الإسلام وأهل الإسلام، ويجب على أهل العلم الراسخين أن يردوا البدع وأن ينفوها عن الإسلام، لأنها ليست من الإسلام، هي تضر بالإسلام وتشوه الإسلام، وأهلها ينسبون إلى الإسلام ما ليس منه، سواء بدع المقالات الاعتقادية كالجهمية والخوارج، أو البدع العبادية عند المبتدعة وبدعهم الكثيرة التي أحدثوها في دين الإسلام. ولكن تغيير المنكر بالدرجات التي جاءت في الشرع على حسب الاستطاعة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، إن كان المنكر صادر ممن لا للإنسان ولاية عليه، أو كان هو من أهل الاحتساب الذين وكلوا بذلك، أو كان السلطان أو من ينيبه السلطان، فيكون التغيير باليد. إن لم يكن كذلك فيكون التغيير باللسان على حسب القدرة، لكن يكون بعلم وبحكمة تقتضي عدم مخالفة الشرع في ذلك، يكون عنده علم إذا أراد أن ينهى أن يكون هذا المنهي عنه مما ينهى عنه، وأراد أن يأمر أن يكون هذا المأمور به مما يؤمر به، وأن ينظر ما الذي يترتب على ذلك من مصالح ومفاسد. ولذا نجد أهل العلم يذكرون قاعدة يقولون بأن الاعتقاد مبني على الدليل والقول مبني على المصلحة، المصلحة الشرعية. قد تسكت ولا تقول لمصلحة شرعية، وقد يجب عليك أن تقول إذا اقتضى ذلك المصلحة. قد يكون شخص لو أردت نقاشه وحواره لكفر بالله العظيم، إذا اتركه لا يزيد الأمر معه إلى درجة، بدل من المعصية ينتقل إلى الكفر أو سب الإله أو سب الدين، لابد يعني من معرفة حال المدعو الذي تريد أن تدعوه، الحال التي هو عليها، وما الطريقة المناسبة لإبعاده عن هذا الذي وقع فيه. لأن الداعي يجب أن يكون مثل الطبيب، شوف الحالة المناسبة التي من خلالها يعالج قلب هذا الإنسان ليزيل عنه الشهوة أو يزيل عنه الشبهة. هذا يكون باللسان، إذا عجز فليس أقل من القلب، تنكر بقلبك، هذا أقل ما يكون. فلا تحب بدعة ولا تحب صاحب بدعة ولا صاحب معصية مصر على المعصية، ولا تجلس معه وهو على بدعته ولا على معصيته، هذا أقل ما يكون بالنسبة لإنكار المنكر. هذا النوع من الجهاد قد يكون فرض عين، وقد يكون فرض كفاية، وقد يكون مستحب، وقد يكون مكروه، وقد يكون محرم، على حسب الحال التي يقتضيها. ويجب أن يكون منكر المنكر مدرك لهذه الأشياء والأحوال التي تقتضيها، لكن من حيث الأصلي هو من فروض الكفايات، من حيث الأصل من فروض الكفايات. لابد تقوم طائفة أو جماعة من أهل الإسلام لإنكار هذا المنكر. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأوا المنكر ولم ينكروه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده، ولذا لعن الله بني إسرائيل لأنه كانوا ما يتناهون عن المنكر الذي يفعلونه. فالأصل فيه هذا الباب لهذا النوع من الجهاد أنه فرض كفاية. تعرفون أن فروض الكفايات إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم من يكفي تنتقل إلى فرض العين حتى يقوم بها من الناس من يسد هذا المسد ويكفي في ذلك. النوع الرابع من الجهاد جهاد الكفار والمنافقين. كم مرتبة؟ كم تقولون؟ ثنتين بس؟ كم؟ أربع. طيب أربع، لكن قبل أن نذكر هذه الأنواع لو تأملنا جهاد النبي صلى الله عليه وسلم للكفار والمشركين لوجدنا أنه مر بكم مرحلة؟ أربع مراحل. أولها وهي أطولها جهاد الدعوة، تعليم الناس العقيدة وأمور الإسلام وترغيبهم وتحبيبهم في ذلك وحثهم عليه، وهي أطول مراحل للنبي صلى الله عليه وسلم، مكث 13 سنة وهو يدعو الناس إلى التوحيد وتحقيق التوحيد والتحذير مما يضاد التوحيد. ثم جاءت مرحلة ثانية وهي إيش؟ الإذن بقتال من قاتل المسلمين، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، ما أوجب عليهم القتال لكن أذن لهم في القتال. ثم جاءت مرحلة ثالثة وهي وجوب قتال من قاتل المسلمين والكف عن من لم يقاتلهم، وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ثم جاءت المرحلة الرابعة بعد وجود الدولة ووجود من يقوم بهذا الدين وتأسيس دولة الإسلام، وقاتلوهم حتى لا يكون فتنة ويكون الدين كله لله. أهل العلم يقولون هذه المراحل ليس شيء منها منسوخ، وإنما تتنزل على أحوال المسلمين قوة وضعفها. ففي الزمن الذي يكون فيه المسلمون أهل ضعف ينظرون في الحال التي كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون، وفي الحال التي هم فيها قوة يفعلون بالآية التي جاء فيها القتال بالسنان. أليس النبي صلى الله عليه وسلم صالح المشركين 10 سنين؟ على ترك القتال لضعف المسلمين في تلك الحال. يعني لو تأملتم صلح الحديبية لوجدتم عجبا. من ضمن الاتفاقية يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم: من جاءك منا ترده إلينا، ومن جاءنا منك لا نرده إليك. لأنهم يتكلمون من منطقة إيش؟ القوة. وقد صدوا النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن يطوفوا بالبيت أن يعتمروا. عمر رضي الله عنه ما تحمل هذا الموقف، ما تحمل هذا الموقف. ألسنا على الحق يقول وهم على الباطل؟ فلما نرضى الدنية في ديننا؟ يأتي إلى أبي بكر ويحركه لعله يوافقه، ألسنا على الحق؟ يقول نعم. وليس على الباطل؟ ولما الدنية في ديننا؟ لكن أبو بكر رضي الله عنه كان أعلم من عمر في هذه وأشد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال الصديق؟ لا لا، قال: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قاله؟ قال نعم. قال: فالزم غرزه. خلاص انتهينا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هنا عمر خلص لما سمع كلام الصديق رضي الله عنه وأن هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأنه برضا النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن الشاهد منه أنه لما كان في حال الضعف أوجب عليهم الصلح وترك القتال، لأنه ليس المقصود القتال فيهلك المسلمون، وإنما المقصود هل فيه مصلحة للإسلام وأهل الإسلام أو ليست فيه مصلحة. وكان المسلمون يقتلون في مكة، ما قال إنهم سيذهبوا فجروهم اقتلوهم كذا، ها؟ بل إن بعض الصحابة جاء مقيد وينادي: يا مسلمين، مسلم أنا أريد. قالوا: هذا أول شخص نرده، ما يدخل معنا هذا أول. فحاولوا بعض الصحابة أنه هذا جاء من أول من جاء فيكون يعني يأتي إلينا، قالوا: هذا أول واحد. أيه. بل لما ذهب أحد المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وأرسل المشركون اثنان لياتوا به، ردوا المسلمون، أخذه المشركون. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن لا نخص في العهود، العهود لها ميثاقها لا اعتبارها، وهذا مسلم وهاجر إلى المسلمين في ديار المسلمين عند النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لأن في الاتفاقيات من جاء منكم منا تردونه ومن جاءكم منا لا نرده، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم للمشركين وأخذوه ليردوه، لكنه في الطريق تخلص منهم، كان معهم سيف، وقال أحدهم: إن سيفي هذا كذا وكذا وفعل به والدي كذا وكذا، فقال: أرني السيف، فأخذه فقتله، ففر الآخر وأصيب بالذعر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: قتل صاحبي وإنه قاتلي. ومع ذلك علم هذا الصحابي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده، فلجأ إلى الساحل وفر من المشركين، لكن وهو في الساحل لا يلزم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرده إلى المشركين لأنه ليس تحت ولاية النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما أمر الصحابة أن ينصروه في تلك الحالة الاتفاقية الموجودة بينهم، إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل أمه مسعر حرب لو وجد من يكون معه. وفعلا مسى في الساحل وصار كل ما تأتي عير للمشركين يهجم عليها، وصار خافوا منه فطلبوا من المسلمين يأخذونه ويكفونهم شره. لكن النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالعهد، وكون النقص جاء منهم هذا يعود عليهم. المهم أن هذه الأحوال الأربعة يقول أهل العلم تتنزل على حال المسلمين حسب الحالة التي هم عليها قوة وضعفا. في حال القوة يكون بالسيف والسنان، في حال الضعف يكون بالحجة والبيان. كم مرتبة قلنا جهاد الكفار والمشركين؟ هذا يسميها الفقهاء الجهاد الخاص الذي هو القتال. الأول هو المعنى العام، المعنى العام يشمل الأنواع كلها، والمعنى الخاص هو قتال المسلمين للكفار، ولذلك يعرفها الفقهاء بأنه قتال مسلم كافرا غير ذي عهد بعد دعوته للإسلام وإبائه إعلاء لكلمة الله عز وجل. هذا النوع كم مرتبة اللي هو القتال أو الجهاد للكفار والمشركين؟ قلنا كم؟ أربعة: بالقلب وباللسان وبالمال وباليد، يعني بالقتال. قد يقول شخص: كيف أجاهدهم بقلبي؟ كيف بقلبك؟ بغضهم، صح سنت، بغض الكفار وعدم محبتهم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. طيب باللسان، النبي صلى الله عليه وسلم جاهد المشركين بألسنتكم وأموالكم وأنفسكم. جميل، نعم، باللسان دعوتهم إلى الإسلام وترغيبهم في الإسلام وذكر محاسن الإسلام ورد شبههم وأباطيلهم وافتراءاتهم وكيدهم ومكرهم للإسلام وأهل الإسلام. هذا كله من الجهاد في سبيل الله، عندما يرد على هذه الأباطيل والافتراءات والكذب والمكر بالإسلام وأهل الإسلام. طيب بالمال، ها؟ إيش؟ ها؟ لا، بالنسبة للجهاد، ها؟ بذله في الأوجه التي تدفع شر هؤلاء الكفار عن المسلمين، يعني دفع المال بإعانة المجاهدين إذا وجد المجاهدون وفق الطرق المشروعة، ودفع المال لما فيه رد كيدهم وأباطيلهم. تجيك المرحلة الرابعة اللي هي إيش؟ القتال، مرحلة القتال. هذه المرحلة اللي هي مرحلة القتال، ليكون القتال مشروعا يشترط فيها المسلمون العلماء من أهل السنة خمسة شروط في المسلم المجاهد المقاتل ليكون قتاله صحيحا ومشروعا، ولا بد من وجودها مجتمعة، ما يتخلف شيء منها. لو انخرم واحد منها فالجهاد غير مشروع وليس جهادا صحيحا. أولها أن يكون القتال يقصد به إعلاء كلمة الله. قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. الأمر الثاني وجود القدرة والقوة التي يغلب على الظن أنها تكسر شوكة العدو، بحيث تكون قوة مساوية لقوته أو قريبة منها، لأن الله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نكرة، فيشمل أي قوة ممكنة، وكل زمان يكون بحسبه. لكن لماذا ذكرت الخيل؟ الخيل في ذلك الزمان هي الآلهة التي يقاتل عليها، وكل زمان بحسبه. والقوة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الرمي، فلذا قال ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، فيكون في كل زمان بحسب. ولذلك شوف آخر الآية ترهبون به عدو الله وعدوكم، ولذا قال العلماء أي قوة لا يرعبها العدو ويخافها فليست قوة معتبرة شرعا. الشرط الثالث أن لا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه. ترك الجهاد وترك القتال مفسدة عند أهل الإسلام، لكن إذا كان الدخول فيه يترتب عليه مفسدة أعظم، تلحق المسلمين، يباد المسلمون، يستولى على بلدانهم، تنتهك أعراضهم، ما يكون مشروعا في هذه الحالة. ولذلك لما اجتمع الكفار على النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وتجمع الأحزاب هم أن يدفع نصف ثمر المدينة ويترك القتال، وهو قتال دفع. فلذلك أهل العلم يقولون ولا يقول الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقالوا إذا يترتب على الدخول في القتال مفسدة أعظم من مفسدة تركه فليس بمشروع في هذه الحالة. وش فائدة يسقط برجان وتذهب دولتان؟ مفسدة ولا مصلحة؟ ها؟ يسقط بعض الناس برجين ويعود تذهب بذلك دولتان ويبادل مئات الألوف من المسلمين، أي مصلحة في هذا؟ الأمر الرابع أن تكون الراية معلومة وليست راية عمية مجهولة. ولذا جاء في الحديث الذي قرأناه قبل قليل من قاتل تحت راية عمية فقتل فقتلة جاهلية. ولا يمكن أن تكون الراية معلومة إلا إذا كان راية الإمام أو راية من ينيبه الإمام، ما في راية أخرى. لا يمكن مجموعة يذهبون إلى بلد ويحطون واحد عليهم ويقول هذه راية، راية أبي فلان وراية أبي، لا لا لا، الراية المعتبرة في الشرع هي راية الإمام أو راية من ينيبه الإمام، وأما الرايات الأخرى فتدخل كلها في الرايات العمية المجهولة التي لا يجوز القتال تحتها. الأمر الخامس إذن الإمام، فأمر الجهاد موكول إليه بإجماع أهل السنة والجماعة، من قاتل إنما يقاتل تحت راية الإمام، إنما جعل الإمام جنة كما في صحيح مسلم، يقاتل من ورائه وبه يتقى. الجهاد ماض إلى أن تقوم الساعة مع كل إمام برا كان أو فاجرا. فما لم توجد هذه الخمسة مجتمعة ما يكون القتال مشروعا ولا صحيحا، وسواء في قتال الدفع أو قتال الطلب كلها بمعنى واحد. إنما استثني في جهاد الدفع حالة واحدة، إذا داهم العدو بلد المسلمين ولم يعلم الإمام به فهنا يدفعونه بكل ممكن. وهنا سؤال يقال، ما هو الإمام؟ ما المقصود بالإمام؟ لا شك أن العلماء ذكروا أن الواجب أن يكون المسلمون تحت إمام واحد، لكن إذا لم يستطيعوا ذلك ولم يقدروا عليه بسبب تفرقهم أو ضعفهم فتعددت أخطارهم كما هو الحال الآن، فإن العلماء قد أجمعوا على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإن لكل حاكم في كل قطر ما للإمام الأعظم وعليه ما على الإمام الأعظم، ومن ذلك الجهاد في سبيل الله. ذكر الإجماع الإمام محمد الوهاب وأشار إلى شيخ الإسلام قبل ذلك، وذكره الشوكاني والصنعاني وأهل العلم من قديم أنه، ولذلك قالوا من زمن الإمام أحمد لم يعد المسلمون بجميع أقطارهم تحت حاكم واحد. في أواخر الدولة العباسية كانت دول، في المماليك دول، في العثمانية دول، فمن زمن الإمام أحمد والمسلمون ليسوا تحت حاكم واحد، ولا تترك أحكام الشرع حتى يكون هناك حاكم واحد، لا ما تترك، يفعل منها ما يستطاع وما يجب. فيكون كل شخص مسلم في بلد مسلم له حاكم مسلم فأمر الجهاد موكول إليه، وخروجه إلى بلد أخرى يعتبر من جهاد الطلب وليس من جهاد الدفع. شخص خرج من السعودية أو خرج من الكويت أو لسوريا أو أي بلد آخر بدعوى الجهاد ما يكون جهاد دفع، هذا يكون جهاد طلب، لأنه في عنقه بيعة، ويجب أن تكون في عنقه بيعة لحاكم في البلد الذي هو فيه. فإذا تعدى ذلك يكون خالف الشرع بما أوجبه عليه الشرع. لكن نجد بعض الناس الآن يزعم، وهذا ممن ابتلي بالتكفير، مع أن شيخ الإسلام قد ذكر أن المولع بالتكفير هو أهل الجهل على مر العصور، الذين أولعوا بتكفير المسلمين يغلب عليهم الجهل وضعف العقول وقلة العلم، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: سفهاء الأحلام، حدثاء الأسنان، يعني فيهم صغر في السن وصغر في العقل وصغر في العلم. ها؟ فلذلك يقولون إذن الإمام إنما يكون إذا كان للمسلمين حاكم واحد، وهذا غير موجود، إذن بطل هذا الشرط. فيقال لهم بأن أهل العلم قد أجمعوا من قرون على أنه عند تعدد الأقطار الإسلامية فإن لكل حاكم مسلم في القطر الذي هو فيه ما للإمام العظم وعليه مع الإمام العظم، ومن ذلك الجهاد. واقرأوا كلام أهل العلم، ما يكتفون بهذا، ينتقلون مرحلة أشد، يقولون هؤلاء جميعهم ارتدوا بلا استثناء، ما يبقى أحد، فلا يوجد حاكم مسلم فلا يكون فيه إذن. ومع أن هذا مخالف للواقع ومخالف للسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر: لا تزال طائفة على الحق ظاهرين إلى أن تقوم الساعة. هذا من وجه. ومن وجه آخر، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال؟ في حديث حذيفة بن اليمان قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، قال: إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام، إيش تفعل؟ اعتزل الفرقة كلها ولو أن تعض بأصل شجرة. فيقال لهؤلاء: إذا كان كما تقولون وتدعون، إذن أنت مامور إيش؟ بالاعتزال وترك القتال، وليس إحداث فتنة وزيادة في القتال. وقت انتهى. طيب، فلا مشوا مع السنة والحق ولا تركوا إثارة الفتن بالنسبة للمسلمين. فإذا كان صادق هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كان مالهم إمام كما تقول، فواجبك الاعتزال وترك القتال، لا تحدث فتنة أو تسوي نفسك حاكم أو مجموعة من الناس ويحطوا لهم أمير، هذا لا يعرف في تاريخ الإسلام، ليس هو الإمارة ولا الحكم المعتبر في الشرعي. هذا بالنسبة للمجاهد المسلم المقاتل المسلم. لكن بالنسبة للكافر المقاتل أيضا يشترط لها العلماء خمس شروط ليكون قتاله مشروعا: ألا يكون ذميا، ألا يكون معاهدا، ألا يكون مستأمنا، أن يكون من أهل القتال، لا يكون امرأة، لا يكون صبيا، لا يكون ممن انقطع وترك القتال. الخامس: أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين وبين الكفار، وليس بالاغتيالات وليس بالتفجيرات وليس بالدخول بتشعيرات إلى بلاد الكفار بدعوة من الدعاوى ثم بعد ذلك إحداث الأمور التي لا تتفق وشرع الله عز وجل. فلذلك قالوا لابد أن يكون أن لا يكون ذميا. الذمي هو الكافر الذي يقيم في ديار المسلمين وتحت حكم المسلمين، كان نصارى الذين يقيمون في ديار المسلمين من قديم. وأن لا يكون معاهد، المعاهد الذي بينه وبين المسلمين
عهد وأمان على ترك القتال ولا يكون بينهم قتال. والمستأمن من كان من أهل الحرب إذا دخل إلى بلد المسلمين أو إحدى بلاد المسلمين بإذن من الوالي أو من أي مسلم في البلاد التي دخل إليها. ودليل هذه الثلاثة قوله صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، والحديث في الصحيح. وقد ذكر العلماء أن المعاهد يراد به الذمي وأهل الصلح والمستأمنون. أن يكون من أهل القتال، ما يكون امرأة، ما يكون صبيا، ما يكون شيخا كبيرا، ما يكون ممن قطع وترك القتال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد امرأة مقتولة قال: ما كانت هذه لتقاتل، يعني ليست من أهل القتال. فلذلك أجمع المسلمون على أنه لا يقاتل إلا من كان من أهل القتال، إلا أن تشارك المرأة والرجل الكبير والصبي في القتال فهنا يأخذون حكم غيرهم، لكن إذا لم يشاركوا فلا يجوز أن يلحقون بحكم هؤلاء. والأمر الخامس أن يكون في مواجهة معلومة بين المسلمين. أما يدخل مثلا بتأشيرة إلى بلاد كافرة ثم بعد ذلك يفعل أفاعيل وينسبها للإسلام، الإسلام يوجب الوفاء بالعهود ويحرم الغدر والخيانة. بل في القتال نجد الفقهاء قالوا: لو أن كافرا أشاح بيده فأعطاه مسلم أمان لا يجوز التعرض له، يعني لو فهم أن المسلم رفع يده هكذا يعني أنت آمن، وظن الكافر أنه أمان له، لا يجوز التعرض له. فكيف يدخل في بلاد المسلمين بدعوى أنه يريد العمل، بدعوى أنه يريد الخير، بدعوى أنه يريد العلاج، بدعوى ثم بعد ذلك يحدث بلايا ورزايا ثم تنسب للإسلام والإسلام منها براء؟ بل تطور الأمر كما تشاهدون وتسمعون الآن، كيف أوجدوا جماعات معينة وبطريقة معينة، يعني جمعوهم من أماكن معينة وهكذا باسم الجهاد وباسم نصرة الإسلام وأهل الإسلام. ومن يقتل أهل الإسلام كما يحصل الآن في الجماعات في سوريا أو في غيرها، تجد القادة من الصف الأول مجهولون، ولا شك أنهم أعداء للإسلام وأهل الإسلام، مجهولون لا يدرى من هم. ثم تجد بعضهم أناس اعتنقوا فكر الخوارج، جمعوهم من شتى البلدان وجابوهم، ثم تجد الكثير المغرر بهم الحطب، استغلوا الغيرة والحماس على الدين وشرع الله فأوهموهم أنهم ينصرون الإسلام وأهل الإسلام، بل سموها دولة وسموها خلافة. لماذا؟ هل تقاتل عدونا الآن أم تذبح وتقتل في المسلمين؟ في المسلمين، بل في أهل السنة، في أهل السنة، والعدو منهم في مأمن. حتى المسلمون المستضعفون الذين حرروا بعد ديارهم ممن أهلك الحرث والنسل يهجمون عليه ويقتلونه، واليهود في مأمن وغيرهم في مأمن. أي قتال هذا؟ أي جهاد هذا؟ فابتلي المسلمون بمثل هذه الأمور التي لا تتفق وشرع الله عز وجل. وكثير من الشباب لم يتعلم العلم الشرعي الصحيح ولم يرجع لأهل العلم ليستنير بإجاباتهم، بل هناك من وضع حاجز اسمنتي ولا أشد من الاسمنت بين الشباب وأهل العلم. شاب يريد للعلماء يذهب إليهم يقولوا له: علماء حيض ونفاس، علماء السلاطين يعيشون في أبراج عجية، ما يعيشون واقعهم، ما يعرفون السياسة، عليهم ضغوطات كذا كذا. مسكين الشاب إذا سمع هذه الأشياء وين أروح؟ ثم يأخذونه ويصنعونه كما يريدون. ابن كثير رحمة الله عليه ذكر عن الخوارج شيء عجيب، يقول: وتخرج منهم أشكال غريبة. مو أشكال في هذا صنع الله، لا، مقصود يعني بفهمها بأفكارها أشكال. والله أشكال غريبة الآن، واحد يضع حزام يدخل مسجد المسلمين فجر المسلمين كيف جاء هذا الفهم؟ وأي جهاد هذا؟ ويشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينادي بالجهاد، لأنهم حالوا بينهم وبين العلماء، لأن إذا ذهب للعلماء العلماء سيبينون لهم، لكن شوه العلماء واجعلهم لا يعرفون شيء ثم يأخذون الشاب فيشكلونه تشكيل كما يريدون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اليوم روحتكم بعيد، ها؟ روحت بكم بعيد اليوم عن درسنا. أذن؟ طيب. لا فرق في هذه بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، والقوة معتبرة في الجميع، يدل على حديث النواس بن سمعان في آخر الزمان لما ينزل عيسى عليه السلام، طبعا عيسى يحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم، في آخر الزمان يقول الله عز وجل: بعثت عبادا لا يداني لأحد لهم بقوة فحرز عبادي إلى الطور. هذا جهاد دفع، دخل عليه العدو في أرضه ومع ذلك ما قال قابلهم، قال حرز عبادي إلى الطور، يعني ليسلموا من القتال. أخذ منه أهل العلم أنه حتى جهاد الدفع لا بد فيه من القوة التي يقابل بها العدو لكي لا يهلك المسلمون، ولا يقال هذا فقه الخنوع وفقه الدل، هذا فقه الشرع. يعني أمر الجهاد يشوه الآن غاية التشويه، وهذا الذي يريده الكفار، أن هذا الجهاد اللي يعتز به المسلمون الذي فتحوا به القلوب وفتحوا به البلدان وأناروا الناس، أن هذه صورته الوحشية والقتل والتدمير، لا يفرق بين ضعيف وقوي وحجر وشجر وإنسان ومسجد لا، هذا كذا يريدون أن يعلم العالم أن هذا دينهم الذي يقولون، وأن هذا الجهاد ليبعد الناس عن حقيقة هذا الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لا إن شاء الله فيها ما تحب، لا إن شاء الله نكمل. يقول المصنف رحمه الله تعالى: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. الأصل كما ذكرت أن يكون للمسلمين إمام واحد وبقية الأمراء ونواب له، ولكن عند اتساع رقعة المسلمين واستقلال كل قطر بدولة فإن الواجب السمع والطاعة لولي الأمر في القطر الذي هو فيه، وأن هذا محل إجماع بين أهل العلم. يقول الإمام محمد عبد الوهاب في هذه القضية، يقول: الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، ولولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. يعني عند فقد الإمام الأعظم وتعدد الأقطار فهذا الإجماع منعقد من العلماء. قال الصنعاني: إن هذا هو المطابق لعموم الأدلة الآمرة بالسمع والطاعة والناهي عن الخروج على الحكام ونزع الطاعة ولو لم يعمل بهذا في هذه الحالة لقلت الفائدة من تلك النصوص والأدلة. وقال الشوكاني: إن هذا هو المناسب لقواعد الشرع من عدم ارتكاب أكبر المفاسد عند تزاحمها، يعني اعتبار كل بلد حاكمه في القطر، يعني يكون أمر الجهاد موكول إليه وبقية الأحكام. وإن هذا هو المناسب لمقصد الدين من الحفظ على جماعة المسلمين والتحذير من تفرق كلمتهم، قال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والواجب على الرعية نصب إمام والمبادرة في نصبه، ولا يجوز ترك الرعية بلا إمام ولو ساعة واحدة كما فعل الصحابة لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه بادروا إلى مبايعة الصديق رضي الله عنه. وطرق نصب الإمام في عند أهل الإسلام إما طريقة الاختيار كما حصل في لأبي بكر الصديق، وإما طريقة ولاية العهد كما حصل لعمر بأمر من أبي بكر الصديق، وإما أن يتشاور الناس كما أمر عمر من بعده ستة من الصحابة أن يختاروا أحد اثنين اللي هم علي وعثمان رضي الله عنهم. لو تغلب شخص وحكم واستتب له الأمر واستقامت له الأمور فيأخذ الحكم نفسه لكي لا يحصل بالمسلمين يعني ما لا تحمد عقباه. لذلك الإجماع مع أن الإمام إذا تغلب وجب له السمع والطاعة. يقول ابن بطال: والفقهاء مجمعون على أن الإمام المتغلب طاعته لازمة ما أقام الجمعات والجهاد، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. يقول: والواجب على الرعية تعظيم الحكام والأئمة وتوقيرهم والحذر من إهانتهم وما يقلل من قدرهم وتجنب كل ما يخل بهيبتهم، وعلى الرعية إطاعة الاجتماع مع جماعة المسلمين وإمامهم، والحذر من تفريق الكلمة والبعد عن أسباب الافتراق والاختلاف، وسد جميع الطرق المفضية إليه. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم أبدا: إخلاص العمل لله، ومناصحة ولاة الأمر، ولزوم الجماعة فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع. طبعا السمع والطاعة مقيدة بالاستطاعة ومقيدة بالمعروف، أما في غير المعروف فلا يطاع أحد. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم ذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا، فإن أعطاه منها ما يريد وفى له وإلا لم يفي. رواه مسلم. وينبغي الحذر من البيعات السرية لرؤوس الجماعات الحزبية والفرق الثورية والطرق البدعية، فإنها مخالفة للشرع مثيرة للفتن والشر. ثم الحذر للبيعة من أجل الدنيا، لأنها متى ما علقت بالدنيا صارت بيعة متغيرة بتغير أحوالها زائلة بزوالها. والواجب الإخلاص والصدق للمرء في بيعته وترك الغدر والغش والخديعة، لأن بيعة الإمام من أجل العبادات ومن أصول الواجبات كما ذكر العلماء ومنهم صاحب المفهم القرطبي. الواجب على الرعية السمع والطاعة للأمير في العسر واليسر والمنشط والمكره وفيما أحب وكره، حتى ولو استاثر الإمام بالدنيا، بل حتى ولو ضرب ظهور الرعية وأخذ أموالهم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره، والحديث في البخاري ومسلم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك بالسمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك. رواه مسلم في كتاب الإمارة. وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم،
لاحظ هذا الحديث،
فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويحرمون حقنا فما تأمرنا؟ فعرض عنه، ثم سأله فعرض عنه، ثم سأله في الثانية والثالثة، فجذبه الأشعث بن قيس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. رواه مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحذيفة رضي الله عنه: اسمع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. فانظر لهذا البيان الشافي من الرسول صلى الله عليه وسلم، فهل يعد بعد هذا البيان الكافي عذر لمن عرف السنة وخالفها بعدم طاعته للحاكم المسلم جهارا نهارا، بل ويدعو إلى مخالفتها بدعوى الظلم أو المنع من الحقوق؟ فالواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام في جميع ما يأمر به، إلا أن يأمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة له حينئذ في تلك المعصية، لكن لا تنزع الطاعة ولا تخلع بسبب معصيته. فعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما حب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر عليه، فإنه ليس أحد من الناس خرج من السلطان شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. والحديث في البخاري ومسلم، والحديث في هذا المعنى كثيرة جدا. نكمل بعد الصلاة، بقي قليل يا أخوة، يستعدون يجلسون بعد الصلاة 10 دقائق. طيب خلاص بعد الصلاة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل معكم أيها الأخوة ما تبقى من هذه الرسالة، وإن شاء الله تعالى يعني سنختم هذه الرسالة اليوم وغدا إن شاء الله تعالى، سنكمل القواعد على 3 دروس، درس قبل بين العصر والمغرب، درس بعد المغرب حتى نتم كتاب القواعد إن شاء الله تعالى، سنكمل خلال 10 دقائق. تصدقوا معنا وجزاكم الله خيرا في الشيخ.
طبعا لحديث كثيرة التي تحث على طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه. وهي حديث صحيحة بل متواترة، كل ذلك من أجل المصلحة العامة ولأجل ألا تترتب على مخالفتها فتنة عظيمة تلحق بالمسلمين. في الغالب يعني مثل هذه الأحاديث إن كان قديما مبتدعا، بعضهم يقول: تمنيت لو أن آية وكلم الله موسى تكليما ما هي في القرآن، لأن هذه صريحة في أن الله عز وجل كلم موسى. كذلك المبتدع في كل زمن يخفون حتى أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي لا توافق أهواءهم، فتجد حديث السمع والطاعة هذه لا يتعرض لها في دروسهم، بل تحذف، مع أنها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لا تتفق مع أهوائهم ورغباتهم، بل قد يكذبون على الجهال والصغار أن هذه الأحاديث موضوعة ومكذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنها في أصح الأحاديث في البخاري ومسلم. إذن الواجب كما تقدم من النصوص، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أو قبله حديث عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خيار أئمتكم، لاحظ لفظ الحديث، خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. لاحظ، قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. هذا وين؟ هذا صحيح مسلم، رواه مسلم في كتاب الإمارة حديث رقم 1855. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: كان فيما أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وأن لا ننازع الأمر أهله، قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وهذا الحديث في البخاري. وعن سويد بن غفلة قال: أخذ عمر بيدي فقال: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلنا لا نلتقي بعد يومنا هذا، اتق الله ربك إلى يوم تلقاه كأنك ترى، وأطع الإمام وإن كان عبدا حبشيا مجدعا، إن ضربك فاصبر، وإن أهانك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أمرك بأمر ينقص دينك فقل: طاعة مني دمي دون ديني، ولا تفارق الجماعة. فالواجب على الرعية السمع والطاعة للإمام المسلم المستقر، ولو فقد بعض الشروط، لو فقد بعض الشروط كالقرشية والحرية والعدالة، يعني لو كان ليس قرشي، لأنه جاء الحديث الأئمة من قريش، ولو كان عبدا، ولو كان غير عادل، هذه شروط في الابتداء، في الابتداء عند حال الاختيار. لكن إذا كان الأمر تجاوز هذه الأمور وحصل، فلا يخرج عليه بسبب ذلك. لحديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. عبد، مع أن من شرط الولاية أن يكون حرا، لكن إذا فقد هذا الشرط ووجد هذا الشخص وقام بالحكم، مثل دولة المماليك كلهم إيش؟ كانوا عبيد، ومع ذلك سمع المسلمون لهم وطاعوا بعلمائهم وأمرائهم لكي لا يعني تترتب فتنة تلحق بالمسلمين. عن عبادة بن الصامت: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا. وكذلك حديث حذيفة بن اليمان: قلت: يا رسول الله، إنا كنا بشر فجاء الله بخير فنحن فيه، فهل من وراء هذا الخير شر؟ قال: نعم. قلت: هل وراء ذلك الشر خير؟ قال: نعم. قلت: فهل وراء ذلك الخير شر؟ قال: نعم. قلت: كيف؟ قال: يكون بعدي أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين، في جثمان أنس، في جثمان إنس، لاحظ، قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قال: قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع للأمير، وان ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم في كتاب الإمارة. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. وهذا في البخاري. فالحرية والعدالة والقرشية من شروط الإمامة، لكنها كما قلت شروط ابتداء، أي تطلب ابتداء عند اختيار أهل الحل والعقد أو عند العهد، وكذلك عند القدرة والاستطاعة كما ذكر العلماء. وإن شئت المزيد فانظر إكمال المعلم والاعتصام للشاطبي وغيرها، فقد ذكروا أن هذه شروط ابتداء لا شروط استدامة كما مر في النصوص المتقدمة. ففقد الحرية في العبد الحبشي وفقد العدالة في الذين يهتدون بغير هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون إلى النار. فهل قال النبي صلى الله عليه وسلم لا سمع ولا طاعة لهم، أم أمر بالسمع والطاعة ولزوم الجماعة؟ ألا تراه حرم الخروج ومنازعة الحكام حكمهم إلا في حال الكفر الظاهر البواح، فخرج بذلك الحرية والعدالة والقرشية، فهل يسوغ لعاقل تجاهل هذه النصوص المتواترة ويقرر غيرها وهو يسمع قول الله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم؟ قال الإمام أحمد: أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. قال المصنف كما تقدم قبل قليل: وجار أم عدل، يعني الإمام جار أم عدل، يعني أنه يحرم على الرعية الخروج على الإمام المسلم وإن كان عاصيا جائرا إلا أن يرى منه كفرا بواحا يراه أهل العلم الربانيون، الكفر البواح الظاهر الصريح الذي دل عليه الدليل البين مع إقامة الحجة عليه ووجود القدرة على إزالته ومراعاة الحال ويكون البديل خير منه، هكذا ذكر أهل العلم. ما الذي جنى المسلمون من هذه الثورات التي قامت؟ لا دين أبقوا ولا دنيا أبقوا، لا الدين قام ولا الدنيا بقيت، فضايع. يعني الآن كأنه سيكتب أنه ما مر في التاريخ مثل الذي وقع، وكله في ديار المسلمين، ودعاة الفتنة لهم سبب كبير فيه، أبعدوا الظالم أخرجوا عليه. طيب والنتيجة؟ لكن لو أخذوا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ما حصل لهم هذا الذي حصل. مئات الألوف تقتل، البيوت تدمر، الأعراض تنتهك، المسلمون أصبحوا لا قيمة لهم، لا قيمة لهم، بل الحيوانات أكرم منهم عند الغرب وعند الكفار لما رأوا الحالة التي هم عليها. يأتون يقول بعضهم لو قتل ألف ألف، يعني مليون في الربيع اللي يسمونه الربيع الربيع الخربي، ها أو الغربي، إنه ما في خير إلا ربيع للغرب وليس ربيع للمسلمين، ربيع للكفار، أهلك الحرث والنسل، ومع ذلك يقول الحرية الحرية، أي حرية دي؟ وش الحرية دي اللي ما عرفت في الإسلام؟ هذه الحرية دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الإمام رحمة الله عليه: يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر والجهاد ماضيا إلى يوم القيامة والصبر تحت لواء السلطان جارام عدل. قال شعيب: فقلت لسفيان: يا أبا عبد الله، الصلاة كلها يعني تصلي خلف كل بر وفاجر جميع الصلوات؟ قال: لا، ولكن صلاة العيدين والجماعة، لأن هذه التي يأمر بها الإمام، صلاة العيدين والجمعة، صلاة العيدين والجمعة، لأن هذه التي يأمر بها الإمام، فتصليها خلف كل من يصليها سواء كان برا أو فاجرا طالما أنه مسلم. والمراد كل الصلوات التي يحتفل الناس بها ويجتمعون لها، مثل صلاة الاستسقاء والخسوف والكسوف، فإن إمام البلد هو الذي يرتب لهذه الأمور ويصلي بهم أو ينيب من يصلي عنه ما دام السلطان فجوره وظلمه لم يبلغ حد الكفر وجب الصبر عليه. ليس حبا فيه ولا لسواد عيونه كما يقولون الكلام، لكي لا يترتب مفسدة عظيمة تلحق المسلمين. يعني أنت ما تطيع الحاكم من أجل كونه حاكم، أنت تطيع لأن الشارع أمرك، تدين بهذا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى، إنما أخبر بهذه الأمور لأن مخالفتها سيكون شرا. لماذا تدعو للسلطان؟ ليصلحه الله فيعود صلاحه على الرعية. يعني الإمام أحمد يضربه الخليفة حتى يغمى عليه، يضعون الملح في جلده ليشتد الضرب حتى يفقد الوعي، ومع ذلك يقول لو كان لي دعوة مستجابة جعلتها للسلطان، لأنه في صلاحه صلاح للرعية، وفي فساده فساد للرعية. لكن هذه ما يفقهها إلا أهل العلم الكبار،
أنت ما تطيع شخص من أجل كون الشخص، لكن تطيع لأن أمر الشارع هو الذي أمرك بهذا. أن تطيع طاعة لله وطاعة للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن أجي وأحرف الأحاديث وأغيرها وزور فيها من أجل أن لا يسمعها الناس، أو الذي يأمر بها يسمونه إيش؟ غلاة الطاعة. ها؟ غلاة الطاعة، أتباع ذيل بغلة السلطان، إيش الكلام هذا؟ وتجد الذي يقول هذا الكلام يتبع من؟ يتبع الشيطان. الشيطان هو الذي أغواه وأضله وأبعده عن أن يسمع مثل هذا الحق فيرده بباطل. أقول المسلم، إحنا نتكلم في المسلم اللي ما زال في دائرة الإسلام، إذا كان كفره أهل العلم الراسخين كفر بواح بين عندهم فيه من الله برهان، هنا يقول أهل العلم الخروج عليه مقيد أيضا بوجود القدرة الكافية التي لا ترتب عليها مفسدة أعظم، ويكون البديل خير منه، ما ترتب فتنة في البلد فما تزيل الشر بأشر منه، إنما تزيله بأهون منه. وهذه الأشياء البعيدة إنما ينظر إليها أهل العلم الراسخون وأهل الرأي السديد والحكم الرشيد الذين عرفوا الأمور وجربوها، وليس أفراد الناس وأحاد الناس. كل واحد يقوم الآن ما شاء الله تبارك الله، كل واحد يحلل، تجد اقتصادي سياسي اجتماعي خبير عسكري شيء تسمع عجبا، مفتي. فترى عجبا، ما شاء الله القنوات بس وجيب المحلل العسكري السياسي الاقتصادي، والله ما كأنه إلا يعرف أحوال الدنيا كلها. لو الواحد عرف قدر نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، تركه ما لا يعني. لكن إذا أنا أدخلت نفسي في شأن أمر ولي الأمر ستفسد الأمور. حتى ولي الأمر لو أدخل نفسه مثلا في أمور الناس الخاصة، يأتي العائلة في بيتهم ويقول ليش سويتم، لماذا عملتم، أنت لماذا تشتري كذا، ولماذا، ستفسد الحياة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فالذي لا يعنيك لا تدخل نفسك فيه، فتضل وتزل وتتسبب ضلال غيرك. يقول ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير. صلي خلف الإمام الذي ترى أنك ترتاح في الصلاة خلفه، قال لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب، الله أكبر، شوف إيش يقول هذا الإمام، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث، يعني هذا الكلام الذي قلته لك، فقل يا ربي حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خل بيني وبين ربي عز وجل. هذا كلام عظيم جدا، يعني إنه نصح له. والواجب لكل مسلم أن لا يغش أخاه المسلم، وإذا اعتقد خيرا وطلب منه هذا الخير أن يبينه، ما يجوز له الغش. فهذا قال لي أنا قلت لك خذه عني وقل للرب حدثني فلان وخل بيني وبين ربي، يعني نصح له بما يعتقده وبين له ما يرى أنه هو الحق. وهذه العقيدة الموجزة المختصرة عقيدة نفيسة، وهي كما ذكرت لكم في الأول هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يتفقون مع أبي سعيد، مع أبي عبد الله السعيد الذين قبله والذين بعده. والمسائل التي ذكرناها الفقهية هذه يختلف فيها الناس قديما وحديثا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. فأذرونا اليوم، يمكن طولنا عليكم وخالفنا المعهود لكن مدير الدورة يريد يعني ننتهي، لعله يريد بكم خيرا. فضيلة الأخ الدكتور سليمان
يستمر أكثر في القواعد لأن فيها فائدة أكثر لكم إن شاء الله تعالى، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد.
أسأله ولا مكو وقت؟
إيه لا تفضل.
أي تفضل. طيب.
جزا الله خير يا شيخ. السلام دكتور. السلام سبحانه وتعالى. علي وليد الشريعة جامع السنين والسابقة ومستشار مع المدير الجامعة الإسلامية، ونسأل فضيلة الشيخ بعرض بعض الأسئلة. وكان من الأسئلة حقيقة قد أجاب عليه الشيخ في ثنايا كلامه، فسأقضي هذه الأسئلة. فيقول السائل ما حفظ الله أحسن الله إليكم، إذا كان صاحب البدعة قريب لي، صاحب البدعة قريب لي وأنكرت عليه لكنه مستمر، فهل أهجره؟ وهل بطلانه يسمى قطيعة أو كان قريب صاحب معصية فهل أهجره؟
الهجر كالدواء، يعني إذا كان في الهجران فائدة أنه يرجع يترك أموره ويؤثر فيه ذلك فليفعل، لكن إذا كان ما يؤثر فيه وراء أن تكرار النصيحة له أفيد فليفعل، فليفعل. لكن إن أظهر هذه البدعة ولم يرجع عنها فله أن يهجره أبدا، لحديث عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وجد رجلا يخذف، يعني يضع العصا بين يضع الحصى الصغيرة بين السبابتين فيخذف بها، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال إنها لا تنكأ عدوا ولا تقتل صيدا وإنما تكسر السن وتبقى العين، أخبر أبلغه حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وجده مرة ثانية يفعل الشيء نفسه، فقال والله لا أكلمك أبدا، أحدثك بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفعل. فالهجر إذا كان من أجل الدين وفيه مصلحة فيفعله الإنسان.
نعم أحسن الله عليك. ومن خطأ بقول الطائل السكين، من خطأ بقول الطائل السكين لا تذبح إلا بأمر الله والنار لا تحرق إلا بأمر الله.
ولا شك أن هذه اللي جعلها الله عز وجل أسبابا أسبابا، لكن الله عز وجل أوجد فيها هذه الخاصية. الله على كل شيء قدير، الله على كل شيء قدير. نعم
أحسن الله إليكم. يقول هل يريد الله عز وجل الغواية لأحد كما في سورة الأعراف ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم إليه ترجعون؟
الله عز وجل هناك أمر شرعي وهناك أمر قدري، فأما الأمر الشرعي فهو لا يريد منه سبحانه وتعالى من الناس إلا الهداية والخير، لكن الأمر القدري هو يقدره سبحانه وتعالى كيف يشاء على من يشاء من عباده، فالأمر الشرعي لا، والأمر القدري هذا يقدره الله عز وجل على عباده بما يعلمه وبحكمته سبحانه وتعالى.
أحسن الله عليكم. ما تجيب فضيلتكم بالحديث الذي جاء عند مسلم وهو فاسمعوا له وأطيعوا ما قال بكتاب الله وقولهم جاءت بطريقة الشر، وقولهم جاءت بطريقة الشر وجواب الشر،
جاءت إيش؟
يقول جاءت بطريقة الشر وجواب الشر، فلا يحصل جواب الشر إلا بحصول شرطه.
الحديث كما القاعدة كما ذكرنا لكم عند أهل السنة والجماعة هو النظر للنصوص مجتمعة في الباب الواحد وفي المسألة الواحدة، فأنت لا تطيعه في تلك المعصية لكن فيما عداها تطيعه في المعروف، وهذا محل إجماع من أهل السنة والجماعة أنك لا تطيعه فيما يأمرك به من معصية، أما ما عداها فتطيعه، وأيضا لا تخلع البيعة من عنقك بسبب معصيته. نعم
بالمعروف
بالمعروف
وإذا كان ما لا ينقض شرع الله سبحانه.
أما المعصية لا يطاع فيها أحد، لا حاكم ولا غير حاكم، لكن ما يكون بسبب معصيته تقول ما أطيعه في كل شيء، لا، هذه يقالب النصوص الأخرى الدالة على أن الطاعة تبقى والبيعة تبقى. نعم
أسألكم الله. يقول ما من استبدل حكم الله بالقوانين الوضعية ما
إذا
هناك سؤال ثاني
إذا فعل القوانين الوضعية على أنها بدل من شرع الله عز وجل ليحكم به الناس لا شك أن هذا كفر أكبر. لكن لو حكم بالقوانين لأنه مأمور بذلك ومجبور عليه وبدون لا يكون له يعني وهو مجبور بذلك لا شك أن هذا فسق. لكن إن اعتقد أنه يجوز الحكم بالقوانين أو أنها مساوية لشرع الله أو أفضل للناس من شرع الله لا شك أنه يكفر وهذا كفر أكبر يخرج من الملة. لكن لو حكم بها وهو ليس الذي شرعها وليس راضيا عنها ويعلم حرمتها وأنها كفر هذا لا يحكم عليه بالكفر لكن يبقى فاسقا أيضا.
أحسن الله عليكم. يقول هل قال الكثير من الجوزي من بدل حكم واحد من الأحكام المتفق عليها فهو كافر؟
من قال إيش؟
قال الكثير من الجوزي من بدل حكما واحدا من الأحكام المتفق عليها فهو كافر.
ما أدري ما وقفت على كلام
كثير. خلاف هذا شيء.
ها؟
قال خلاف هذا نص.
أنا ما وقفت على كلام
مستحيل. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى حديث تدعون عليهم ويدعون عليكم؟ هل معنى
إيش؟
ما معنى حديث تدعون عليهم ويدعون عليكم؟ هل معنى جواز الدعاء على الإمام؟ هكذا السؤال.
لا، المقصود أنه يوجد من تدعون عليهم ويدعون عليكم ومع ذلك تبقون تحت ولايتهم، ولا الأئمة يرون الدعاء لهم لعل الله يغير حالهم إلى الأفضل. هذا إخبار عن حال تقع وفعلا وقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله عليكم. يقول حكم تسجيل القرآن للنساء ونشره على المدرسة
كيف؟
حكم تسجيل القرآن للنساء
يعني امرأة تسجل القرآن ويسمعه الناس
ونشره على المدرسة؟
لا ما يصلح، لأن يعني سيستغل هذا الأمر ويخرج عن المقصود منه.
صلى الله عليه. يقول هل المظاهرات من المسائل الاجتهادية في تقدير المصالح؟ هل المظاهرات من المسائل الاجتهادية في تقدير المصالح والمفاسد؟ لأنه حدث شقاق بين بعض الطلبة في العلم في بداية هذه الفتنة.
ليست من الأمور المباحة بل النصوص تدل عليها، وليس هذا من شرع المسلمين وإنما هذا من تشبه بالكافرين، فما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ولا فعله الصحابة ولا علماء الإسلام عبر العصور، وليس من الوسائل الشرعية، وإنما هذا فيه تشبه بالكافرين وليس هو من شرع المسلمين. الله أعلم.
وفي الختام لا يسعني إلا أن أشكر فضيلة الشيخ الإسلام الدكتور عبد السلام السحيمي على هذه الأيام التي قضيناها معا، وهذا فيها يعني هذا التعليم وهذه الإفادات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تقبل عليكم العوائد الخيرة، والتعليق على هذه العقيدة عقيدة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى وهي عقيدتهم غير مستحدثة إنما هي عقيدة السلفي من ذاك الزمن إلى يومنا هذا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباعها. والشكر موصول لوزارة الأوقاف متمثلة بقطاع المساجد وإدارة مساجد محافظة العاصمة لتأتي هذه الفرص وإقامة مثل هذه الدورات العلمية التي أسأل الله سبحانه وتعالى يبارك فيها. والشكر موصول لكم أيها الإخوة الأكارم على هذا الدور وهذا الاستمرار، وإن شاء الله تعالى غدا سنكمل مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان الرحيلي بعد العصر وعلى فترتين كالمعتاد، وسنضيف بعد إذن الشيخ المغرب حتى ننهي الكتابة، وإلى ذلك حين نلقاكم الله تعالى على سيدنا محمد.
لعلي أضيف فقط الجواب في حديث استبدال القوانين، لا شك الذين يشرعون هذه القوانين للناس هذا يقعون في الكفر الأكبر، لكن الذي يحكم بها ويجبر عليها أو لا يعتقد أنه يجوز الحكم بها هو الذي فيه التفصيل لهوى لرشوى، لكن الذي يشرع على أنها بديل عن الإسلام هذا يقع في الكفر الأكبر عياذا بالله.